بعد عودته من ديار بني سعد، أقام النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة لفترة قصيرة، ثم اصطحبته في زيارة إلى يثرب. قد يتساءل البعض لماذا هذه الزيارة؟ لقد كان الغرض الأساسي منها الاجتماع بأقاربها من بني نجار وإلقاء نظرة على قبر زوجها الذي توفي أثناء عودته من تجارته. أثرت هذه الرحلة فضول النبي صلى الله عليه وسلم لاكتشاف مكان آخر غير مكة، فتعرف على نخيل يثرب وهدوئها النسبي مقارنة بصخب مكة. لكن القدر كان له رأي آخر. حين مرضت أمه آمنة في طريق العودة وتوفيت في منطقة الأبواء، وقف الطفل محمد صلى الله عليه وسلم أمام جثمان أمه وهو لا يدرك كنة الموت تماما، ولكنه يحس بأن شيئا بالغ القسوة ينتزع منه. تركته أمه في رعاية أم أيمن التي لازمت بعد ذلك لتعود به إلى مكة في مشهد حزين، حيث يجد نفسه محاصرا بثقل اليتم والانكسار. ربما في تلك المرحلة بدأ يتساءل في قلبه الصغير لماذا تسلبه الحياة أعز الناس واحدا تلو الآخر. لكنه لم يشكو من قسوة الظروف، وإنما كانت داخله إرهاصات من الصبر والاحتساب لا تظهر على لسانه. عند وصوله إلى مكة أخذه جده عبد المطلب بيده فضمه إلى صدره الحنون في محاولة لتعويضه عما فقده. لعبد المطلب مكانة عالية في قريش، فهو الذي كان يحفر بئر زمزم سابقا، وله مجلس قريب من الكعبة يهابه الأشراف. ولعل كبار قريش انزعجوا حينما رأوا عبد المطلب يفرش لحفيده مكانا بجواره لا يجلس فيه إلا وجهاء القبيلة، لكنه كان يقول لهم دعوه فلعمري إن له لشأنا، وصار يجلسه على ذلك البساط لا يجرؤ أحد على إبعاده. دامت تلك الكفالة عامين تقريبا، فشعر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الأمان المفقود، إذ وجد في عبد المطلب عمودا قويا يستند عليه، وربما تعلم من جده بعض خصال الكرم والشجاعة ورفعة النفس، إذ كان ذلك الشيخ وقورا كريما تجمع عليه قريش عند المشكلات الكبرى. لكن رياح الموت عادت تهب مجددا. توفي عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم في الثامنة من عمره. هكذا لقي الطفل المكلوم رياح الفقد مرة أخرى، ليصار لاحقا إلى وصية الجد بأن يتولى رعايته عمه أبو طالب. كان أبو طالب شقيق والد النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا متوسط الحال، ليس من الأثرياء، لكنه يتمتع بنخوة وشهامة قل نظيرهما. وقد امتثل لوصية أبي عبد المطلب فضم محمدا إلى بيته واعتنى به عناية خاصة. كانت أسرة أبي طالب كبيرة العدد، ما يجعل الوضع المادي مضغوطا، لكن أبا طالب لم يشعر يوما بالضجر أو التقصير تجاه ابن أخيه، بل عامله كأحد أبنائه إن لم يكن أحبهم إلى قلبه. وفي قلب ذلك البيت البسيط بدأ محمد صلى الله عليه وسلم يشاهد ألوانا أخرى من الحياة اليومية في مكة. كان أهل مكة يمتهنون التجارة ورعي الغنم ويعيشون على ما تدره قوافل الشتاء والصيف من أرباح. انخرط محمد صلى الله عليه وسلم مع أبناء عمه في مسؤوليات البيت وساعدهم في رعي الأغنام أحيانا، فعرف منذ صغره تعب الكدح وآلام البحث عن الرزق. علمه ذلك قيمة العمل واحترام المكاسب القليلة، كما غرس فيه حب التأمل في الطبيعة، إذ يقضون الرعاة ساعات طويلة في الخلاء يراقبون تحركات الأغنام ويتأملون مسالك الوادي والسماء، ما يمنحه هامشا للتفكر. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يهوى لهو الشباب في مكة أو الوقوع فيما اعتاده بعض القوم من مجالس السمر أو الخمر، فقد عرف عنه أنه منذ صغره مشغول البال كثير التأمل، يبحث عن طرائق الاستقامة حتى من قبل أن يوحى إليه. وكان أهل مكة يلاحظون تميزه بالصدق والأمانة في تعاملاته اليومية، فلا يكذب ولا يغش ولا يخون، مما أكسبه لقب الصادق الأمين. عاش النبي صلى الله عليه وسلم في كنف أبي طالب سنوات طوال، صقلته التجربة وأكسبته معرفة أوسع بقومه وطبائعهم. وحين كبر قليلاً رافق عمه في بعض رحلات التجارة إلى الشام، وكانت تلك الرحلات محطات حافلة في حياته، حيث تعرف على أسواق جديدة ونماذج مختلفة من البشر، وشهد مواقف زادته خبرة، من بينها ما يروى عن لقائه بالراهب بحيرة الذي تنبأ له بالنبوءة محذرا أبا طالب من خطر اليهود عليه لو عرفوا مكانته. قد يختلف المؤرخون في تفاصيل تلك الرواية لكن الجوهر يشير إلى بشارات سبقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذه الرحلة منذ وفاة أمه إلى استقرار كفالته عند أبي طالب تعكس مسيرة طويلة من الابتلاء بالفقد والنضوج المبكر عبر محاضن متنوعة، فما إن نراه يستأنس بأمه حتى ترحل، ثم يفتح له الجد صدره فيرحل أيضا، ليستقر أخيرا بين يدي عمه الحاني الذي سيصبح فيما بعد درعا واقعا تحميه من أذى مشركي قريش. يرى الباحثون في هذا التدرج حكمة إلهية. اتجرد النبي صلى الله عليه وسلم من الانتماء القوي لشخص ما ليكون انتماؤه لله وحده، فلا يتأثر بميول العائلة أو ضغطها، ولا يقيده ثراء أو جاه. أمضى النبي صلى الله عليه وسلم سنوات مراهقته وشبابه المبكر في هذا البيت، فترسخت فيه قيم الشهامة والكرم وحب الخير للفقراء، وتغذت مواهبه الاجتماعية واللغوية في أسواق مكة وحول الكعبة حيث يجتمع الشعراء والخطباء، فتشبع ذوقه من البلاغة والفصاحة. ثم أن خلقه الرفيع وغربته النفسية عن بعض عادات قومه جعلاه أقرب إلى إنسان يتهيأ لأمر عظيم. حين تنظر في نهاية المطاف إلى هذه الحلقات الثلاث من طفولته، تلاحظ أن مجمل الأحداث يتيم الأب، ثم يتيم الأم، ثم يفقد جده، ويعيش بين أقاربه المختلفين في الوضع المادي والاجتماعي، ومع ذلك ظل كريم السجايا، نقي السريرة، لم تغلبه قسوة الأيام على أن يكون رحيم القلب، ولم يحوله اليتم إلى رجل حاقد أو ناقم، بل عزز فيه روح الشفقة والاحتضان لكل مظلوم أو ضعيف. هكذا ختمت المرحلة التمهيدية من السيرة النبوية، لتبدأ مرحلة الشباب الذي سنشهد مزيدا من التحديات والتجارب، مثل عمله في التجارة واكتسابه لقب الصادق الأمين، وزواجه من خديجة رضي الله عنها، وتهيئه للقاء الوحي في غار حراء. لكن يظل ما استعرضناه لكم هو الأساس الذي تشكلت عليه شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، والتي حملت في روحها معاني الإنسانية والطهر والشموخ الأخلاقي حتى قبل أن ينادي الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق.